الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمر قال اخبرني بلال ابو معبد ثم انكره بعد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالتكليف. وفي الاخرى عن عمر ما قلت عن الشيخ معين عن عمر عن عمر قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر قال اخبرني جزاء ابو معبد ثم انكره بعد ابن عباس قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابي معبد مولى ابن عباس انه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير. قال عمر: فذكرت ذلك لابي معبد فانكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: فقد أخبرني قبل ذلك. عن عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا حديث ابن قال النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا كثيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فأختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا. وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. هذا الكلام الذي ذكره عن أصحاب المذاهب المتبوعة رغم أنه قول جمهور أهل العلم إلا أن فيه ضعفا، وذلك أن الحديث يدل على أنه كان في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمهم من قبل الأذكار الواردة بعد المكتوبة كما سيأتي. ابن عباس رضي الله عنه كان يعرف ذلك ويسمعه بنفسه ولم يحدد وقتا معينا انتهى الامر عنده. فلو كان الامر كما ذكر الشافعي رحمه الله انه ظهر مدة ثم ترك ذلك لنقل هذا الترك، خاصة ان ذلك الامر يكون في اول الامر. اما هذا الحديث فابن عباس لم يصح بالنبي صلى الله عليه وسلم الا بعد فتح مكة، أي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر سنتين فقط. فدل ذلك على أن هذا كان أمرا متأخرا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قيل ذلك للاحتياج إلى التعليم، فالصحيح أنه لا يزال يتجدد من يأتي إلى المسجد، ولا يزال هناك صغير يكبر يحتاج إلى التعليم، ولا زال هناك غافل يتذكر فيرجع إلى المسجد بعد أن كان لا يحافظ على صلاة في المسجد، وهناك مسلم يسلم حديثا. فلأجل ذلك نقول أن الظاهر هو قول بعض السلف الذي ذكره في استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر. والتكبير قد ورد أن يكبر ثلاثا بعد التسليم أو بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكل ذلك جائز يفعله، جائز أن يفعله، مشروع أن يفعله، أن يظهر صوته بالذكر. فتأتي روايات متعددة فيها التصريح بأنه كان يهلل صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بلا إله إلا الله بعد الصلاة، فالذي يظهر رفع الصوت بالذكر وإن كان خلاف المشهور، لكن ليس بالطريقة التي يفعلها كثير من المخالفين للسنة ممن يتبعون طريقة معينة في الجهر، فيرددون بعض الألفاظ جماعة وبعضها على صوت، يعني يرددون جماعة على صوت واحد ويرددون بعضها سرا، ويردد بعضهم بعض الألفاظ جهرا والبعض يرد عليه بطريقة معينة لم ترد، مثل أن يجعلوا خاتمة التسبيح مثلا والتحميد والتكبير حق لا إله إلا الله يقولونها جماعة، قراءة آية الكرسي يقرأها واحد منهم جهرا والباقون يقرأونها سرا، يجعلون ألفاظ ما بين التسبيح والتحميد والتكبير يقولها واحد منهم جهرا والباقون يسرون. فمثل هذا الترفيه بلا دليل يعد من البدع الإضافية لأنه شرع كيفية معينة للجهر. الصحيح أن الجهر إنما يكون للمجموع، كل منهم يجهر بحيث يسمع القريب منه، فإن وجد جاهل تعلم والله أعلى العالم وعرف من بالخارج من صرف النفس، لكن أن يلتم على صوت واحد في ذكر واحد فهذا لم يرد والله أعلم. والمسألة فيها اجتهاد في جملة الأمر. لا مش في الميكروفون، في الأمر ده ورد ما يكونش بصيغة أو برفع الصوت بدرجة الأذان. الميكروفون ده زي رفع الصوت لأعلى درجة مثل الأذان، مثل الأذان، لكن بحيث يسمع من بجواره، بحيث يسمع من بجواره، وبحيث يعرف الذي خارج المسجد لأهل الجماعة قد انصرفت لرفع الصوت للتكبير ورفع الصوت للذكر والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم الصلاة كبر ثلاثا، فهذا يدل على أنه كان يكبر ثلاثا والله أعلم. هذا ليس في هذا الحديث طبعا، لكن هذا فيه رفع الصوت للتكبير. انتشر يعني عن الكثير من يلتزم السنة في العصور المتأخرة أن رفع الصوت للذكر مطلقا بدعة، وليس هذا بالصحيح من القول. فلو لاحظت حتى اختيار الإمام الشافعي رحمه الله للألفاظ، قال أختار أن يكب ولم يقل أن الجهر بدعة، ولذلك التجديد في هذه المسألة إنما يكون كما ذكرنا على الكيفية، يعني تنكر ماذا؟ تنكر أن يكون في طريقة مبتدعة في الرفع والقصر وترتب جزء مرفوع وجزء مفقود وجزء جماعة وجزء انفرادي، ومثل هذا إذا جعل سنة كما ذكرنا سيكون من البدع. لكن مسألة رفع الصوت عموما فالصحيح أنه من السنة والله أعلم. في قول عمرو بن دينار أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره، قال في احتجاج مسلم لهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة، فهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قالوا يحتج بالحديث إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. فخلفهم خلف الجمهور الفرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا لتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدث به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك في ذات أحاديث الراوي لأن لم نتحقق كذبه. فهنا الراوي يكون يمكن أن يكون قد نسي أنه حدث تلميذه بهذا الحديث، فهو الذي وقع هنا. فعمرو بن دينار يسأل وهو ثقة أكبر علماء التابعين، فضل علماء التابعين، فإذا حدث عن أبي معبد ونسي أبو معبد ذلك فلا يضره والله أعلم. قال مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا، فقال حرملة: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمرو بن سوان، قال حرملة: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن جهاد عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عدوان من عدو يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عدوين من عدو يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. في نفس الرواية الأخرى من هذا الحديث قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. في الرواية الأخرى أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا نصر بن علي البهمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال ابو كريب: حدثنا وكيع، قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا أبو يمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقلت، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. في رواية أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. في نسخة: ومن شر فتنة المسيح الدجال. في رواية قال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. عن أبي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. هذا الباب قال النووي باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتكبير. حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور، بل ظاهرها الألو وهو قول طاووس، وطالما لم يثبت إجماع في أن هذا الأمر ليس للألو ولم يثبت دليل صالح فظاهر الحديث مع قول طاووس، إذ أمر ابنه أن يعيد الصلاة حين ترك التعوذ من الأربعة، ويمكن أن يكون أمره بذلك احتياطا، لكن ظاهر مذهبه ما ذكرناه من أنه يرى الوضوء، وذلك أن الرسول أمر قال إذا تشهد أحدكم فليستعيد بالله، فهذا أمر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا مع قوله صلوا كما رأيتمون يصلي دليل آخر على الوضوء، فالقول بالوضوء من جهة الدليل قول قوي رغم أنه خلاف قول عامة العلماء. العلماء عامتهم المذاهب الأربعة يرون أن التعوذ بالله من هذه الأربع مستحب كما ذكر النووي رحمه الله، لكن ليس إجماعا كما ذكرنا من قول بعض التابعين من قول طاووس وقول قول أهل الظاهر. فالقول بالوجوب له وجه كما ذكرنا، فالأحوط أن لا يترك الإنسان أبدا التعوذ من هذه الأربع ما تذكر له ما تذكر، ولكنه ليس بركن من أركان الصلاة، بل إذا تركه سهوا فلغى السهو والله أعلم. وهو ذكر التعوذ من الأربع والخامسة أو الخامسة والثالثة المأثم والمغرم، وهو الوقوع في الإثم والوقوع في الدين. المأثم ما يتأثم به الإنسان ما يقع فيه في الإثم، وأما المغرم فهو الدين. وفسره في الحديث لماذا يجمع بين المأثم والمغرم، فقال إن الرجل إذا غرم إذا كان مديونا حدث فكذب هو على الأغلب، يضطر إلى ذلك في الأغلب العام أن يقول ليس موجودا لاعز، لأنه سوف يأتي بسبب الدين في الموعد الفلاني ثم يخلف، ولذلك يقع في الإثم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين من المأثم والمغرم. يقول وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، العذاب على من استحقه نعوذ بالله من عذاب القبر، وأما الفتنة فهي لكل أحد وهي الامتحان في القبر والسؤال، إن ملكين شديد الانتهار شديدي الانتهار، وذلك أنهما يأتيان في صورة فظيعة، ملكان أسودان أزرقان يقعدان الرجل ويسألانه، وهذا للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق. فأما المؤمن فيثبته الله عند هذه الفتنة والمحنة، فمن لم يدرك فتنة الدجال في الأرض أدرك قريبا منها في القبر، نسأل الله العافية. فالأهوال شديدة وفتنة الدجال أشد فتنة وأشد أمر من يوم خلق الله آدم إلى يوم القيامة، ومع ذلك فالناس يفتنون يمتحنون في القبور قريبا من فتنة الدجال في المحنة والشدة. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، إذ معه خوارق للعادات يضل بها الناس مع انتشار الجهل وانتشار المحن وانتشار الملاحم قبل ذلك، يأتي في فترة عصيبة في الأرض، ف يأتي لخوارق العادات يتبعه أكثر الناس إلا فريق إلا فريق من المؤمنين. عذاب القبر وفتنة القبر كلاهما ثابت في الأحاديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي من طرق صحيحة عن أكثر من 30 صحابية، فالتواتر يثبت بأقل من ذلك. وأما إذا جمعنا الضعيف وهذا مما يستعمل في التواتر فيبلغ أكثر من ذلك، يبلغ أكثر من 40 صحابيا ربما ممن روي عنه إثبات عذاب القبر وفتنته، فضلا عن أن كل واحد من هؤلاء الصحابة ربما روي عنه من طرق مختلفة وأحاديث متعددة ليس حديثا واحدا. ولذلك لا شك أن من بلغته هذه الطرق وعرفها ثم أنكر عذاب القبر وفتنة القبر فهو كافر، وأما قبل ذلك فهو مبتدع ممن يظن أنها أحاديث آحاد. ولذا فكيف يعني لماذا لم يكفر المعتزلة بذلك وغيرهم؟ لجهلهم وإن تأويلهم الأحاديث على أنها أخبار آحاد ترد، مع أن كما ذكرنا عند أهل العلم الحديث قد تواترت، لكن لأجل جهلهم وتأويلهم امتنع تفسيرهم على هذه المسألة. وأكثر شهرة منها شهرة أحاديث الدجال ونزول عيسى بن مريم، وقد أنكرها في زماننا طوائف متبعين لهؤلاء المبتدئين والعياذ بالله، فهو ضلالة من الضلالات والأحاديث متفق عليها. وإن كان قد وقع أيضا من بعض المنتسبين للعلم والسنة إنكار نزول المسيح الدجال وإنكار ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، وهذا بلا شك من الضلالات المنكرة، ومن وقع فيها يعني حسابه على الله عز وجل، حتى لو كان يعني ممن لم يعرف بالبدعة لكن وقع في هذه البدعة لأجل تقديم العقل. يعني بعض تلاميذ الشيخ محمد عبده أنكر المسيح الدجال وأنكر ظهور المسيح نزول عيسى بن مريم، وهذا بلا شك من البدع الضلالات كما ذكرنا، إما يتعجب منه. يقول النبي فيه إثبات يقول فيه إثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلافا بالمعتزلة. ومعنى فتنة المحيا والممات فتنة الحياة والموت، الفتنة في الحياة هي كل أنواع الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، والفتن التي تمول كموج البحر، الفتن الخاصة والفتن العامة، كل ذلك من فتنة الحياة، فتنة المحيا، الفتنة التي تكون أثناء حياة الإنسان، فتنته في أهله وماله وولده أي المعاصي التي يقع فيها بسبب حبه لأهله وولده، أو بسبب سوء المعاملة والعشرة، أو بسبب الخوف عليهم، أو بسبب طاعتهم في ترك ما لزمه من ذكر الله عز وجل والعمل الصالح، فإن الولد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نجبنة من خلق. كما أن الفتن العامة التي تقع في الأمة من فتن الشبهات المضلة والبدع وفتن الشهوات المحرمة التي تملأ السهل والوادي هي من فتنة المحيا. قال واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر. إذن يبقى الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات دخل في فتنة القبر، لا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، يبقى الاستعاذة من فتنة القبر والاستعاذة قبلها من عذاب القبر. فكيف نستعاذ من شيء هو واقع حتما ولا بد أن يقع؟ المقصود الاستعاذة بالله من شر هذه الفتنة، فنعوذ بها نعوذ بالله من فتنة القبر أو من فتنة الممات التي إذا فسرت على أنها الفتنة في القبر فيكون معنى الاستعاذة بالله من شر هذه الفتنة، وهي إنما تكون شرا على الإنسان إذا لم يحسن الجواب، إذا لم يثبته الله بالقول الثالث فيكون مستعيذا بالله من شر هذه الفتنة. قال وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار، وهذا يعني أيضا صحيح ولا مانع من يعني صحة القولين معا، فإن الإنسان عند الاحتضار يكون الشيطان عليه أشد ما يكون، نسأل الله أن يثبتنا، وذلك أنه يعلم أنه إذا فات منه نجا إلى الأبد، وإذا مات على التوحيد نجا إلى الأبد، فيكون أشد شيء عليه. وقد وردت آثار ليست صحيحة مرفوعة ولكن يمكن أن تقع ويمكن أن يستأنس بها، أن الشيطان يتمثل له في صورة أبيه يأمره بالموت على اليهودية، وفي صورة أمه يأمره بالموت على النصرانية، ويحاول أن يضله والعياذ بالله. وعموما هناك فتنة عند النوم، نسأل الله العافية، لا ندري الكيفية إلا أنها شديدة، وهي التي بسببها يكون الإنسان في غمرة وسكرة، سكرات الموت وغمرات ما يغمره ويغطي عقله عن الناس، كما ذكر الله عز وجل شدة الموت فقال وجاءت سكرة الموت بالحق، فهي التي تسكر يعني تغطي عقل الإنسان أو إدراكه وشعوره حيث لا يدري ما حوله، كما قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهو لا يقوم يحيطون به وهو لا يشعر بهم، وهو في واد وهم في واد، هو في شأن وهم في شأن، نسأل الله العافية. ولم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال مريم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هناك من يفتن عند الموت عند الاحتضار، فلا يكون ذلك آخر كلامه. ولقد وردت روايات وأخبار كثيرة في شأن بعض من يموت منشغلا بما كان يلهو به في الدنيا، فيموت والعياذ بالله من غير يعني تسديد، يقع في الفتنة ويظل يردد ما كان يهوى ويتبع في الدنيا، فيموت على سوء حال وسوء خاتمة، نعوذ بالله من ذلك. فكان السلف يخشون من سوء الخاتمة أشد شيء، يتعوضون بالله من سوء الخاتمة. إذن الاستعاذة بالله من فتنة القبر، من فتنة الممات، الاستعاذة من فتنة الممات تشمل الفتنة عند الاحتضار والفتنة التي بعد الدفن في القبر. قال وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة، يعني أن فتنة المسيح الدجال هي فتنة لكل الأحياء، فهي من فتنة المحيا، فهي من فتنة الكبرى للأحياء، ومع ذلك فذكرت من باب ذكر الخاص بعد العام، مثل قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل من الملائكة ومن الرسل من الملائكة أيضا، فهذا يدل على ذكر الخص بعد العام تأكيدا ذكر الخص بعد العام. فعذاب القبر على كما ذكرنا يختلف عن فتنة القبر، وذلك أنه يمكن أن يفتتن الإنسان فيثبت فينجو، ويمكن أن يفتتن فلا يثبت في العذاب، فالعذاب تابع للفتنة أو بعد الفتنة، نسأل الله العافية. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت هل تعرفت أنكم تفتنون في القبور، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود، فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وفي الرواية الأخرى دخلت عجوزان من عجوز اليهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما، يكون هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليالي فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين فقال صدقتها، فأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي لإثباته. الله عليه. بمعنى أن العجوز في الواقعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر وأثبت فتنة القبر للكفار لليهود، ولم يكن أثبتها ولم يكن أوحي إليها عليه الصلاة والسلام أنها تقع لليهود، أنها تقع لغير الكفار، أنها تقع للمسلمين. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه قد أنه أن المسلمين يتعرضون لهذه الفتنة أيضا، الله أعلم. فقد دخلت العجوزان على عائشة في الفترة التالية، أو أيهما كانت الأولى، خصوصا حديث أن العجوزين قالتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، لم تذكر أن ذلك في خصوص المسلمين. حديث العجوز قالت هل شعرت أنكم تفتنون، أنكم إذا به خاصة وصريحة في أمال في المسلمين، فهذه التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام ربما كانت واقعة العجوزين الأولى، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القبور يعذبون والمقصود بهم الكفار. ثم أوحي إليه بعد ذلك أن المسلمين يعذبون، فأخبر عائشة بذلك بعد الليالي. يمكن أن تكون إحدى الواقعتين قبل الأخرى، وكما ذكرنا واحدة في العموم والثانية في الخصوص هي التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكما ذكرنا يمكن أن تكون العجوزين قد دخلتا على عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك قبل أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة تفتن في قبورها. فأخبرتاها إخبارا عاما، العجوزان أخبرتاها إخبارا عاما بأن أهل القبور يفتنون، فلم يفزع النبي صلى الله عليه وسلم بل صدقهما مباشرة ولم يرتاع، وإنما قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعوا بهم، وهذا في حق الكفار كما ذكرنا منهم يهود، وخص اليهود بالذكر لاستحقاقهم ذلك، وهم الكفار الذين كانوا يعاشرون المسلمين في المدينة، ولأن الذي تكلم من اليهود فلذلك قال إنما قادروا. فلما أخبرت العجوز عائشة رضي الله عنها بأن هذه الأمة تفتن ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعذب اليهود. فالمرة في حديث العجوزين أنه صدقهما مباشرة، وأما في حديث العجوز المفردة أنه ارتاع صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعذب اليهود. ثم بعد ذلك أخبر عائشة بأن هذه الأمة تفتن، ومن ساعتها استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر. والذي يظهر أن هذا متأخر في أمر هذه الأمة أن الأمة تفتن في قبورها ومنهم من يعذب أنه متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على المنبر في يوم كسفة الشمس، وذلك في يوم وفاة إبراهيم، وكان ذلك في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. فقال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وذلك في صلاة خطبة صلاة الكسوف. فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه لأن أمة الإسلام تتعرض لفتنة القبر وعذاب القبر مثل الأمم السابقة، وإلا فالقرآن قد أثبت حياة البرزخ وعذاب القبر للكفار في القرآن المكي، وهذا ثابت بالآيات الكثيرة. قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهم يجزون عذاب الهون من ساعة احتضارهم، ساعة إخراج الملائكة لأرواح المشركين من أبدانهم، فهم يعذبون من تلك اللحظة. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال سبحانه وتعالى إما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وقال ولا قال سنعذبه، هذا في الإنجيل القرآن المكي، فهو صريح في عذاب القبر ولكنه في الكفار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعذبه، لأنه لم يكن أوحي إليه أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها وتعذب في قبورها، والله أعلم. الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير كان هذا أيضا في المسلمين، وهذا بعد ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفتن وتعذب في قبورها، فهذا كان في آخر الأمر والله أعلم وأعلم، ولم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد مدة. ولذا أنكرت عائشة رضي الله عنها عذاب القبر أولا ولم تصدق به، وهذا دليل على العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ في أمور الاعتقاد، فإن هذا الأمر من أمور الاعتقاد كما هو معلوم الأمر أمر اعتقادي محض يترتب عليه عمل بلا شك، لكن عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم به أصلا وكذبت به جملة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أقر اليهوديتين على عذاب الكفار، وعائشة لم تكن تعلم ذلك أصلا رضي الله تعالى عنها، ولم تنعم أن تصدقهما، فدل ذلك على أن من لم يبلغه من الوحي أمر معين لم يكن مكلفا بأن يصدق به لأنه معذور بعدم البلاغ، ولو كان أمرا اعتقاديا، ففيه حجة بينة على من يفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، وهذا التفريق ليس عند أهل السنة وإنما هو عند المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع الذين يجعلون نوع المسألة هي التي يفرق على أساسها، فما كان من أمر اعتقادي لم يعذر فيه بالجهل، وما كان من أمر عملي يعذر فيه بالجهل، وهذا الكلام كلام باطل لا يعرف عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أو أئمة العلم أو المذاهب الأربعة أو أهل الحديث أو غيرهم، بل كما يقول الشيخ الإسلام إنما يعرف عن أهل البدع، وإلا فإنكار وجوب الصلوات الخمس وهي أمر عملي كفر ناقل عن الملة، من أنكر وجوب الصلاة وجحد وجوبها مع أنه أمر عملي فهو كافر، ومن أنكر نبوة الخضر مثلا فهو لا يكفر باتفاق المسلمين، المسألة فيها خلاف يعني كما ذكرنا الراجح الوقت قبل ذلك، مثلا هذه مسألة اعتقادية، وعائشة رضي الله عنها أنكرت عذاب الخضر قبل أن تعلم، فذلك دليل على أن البلاغ هو يعني الذي يناط به الأمر، فلا يكفر ولا يبدع ولا يضلل من لم يبلغه أمر من أمور الشرع سواء كان اعتقادا أو عملا ما لم يكن مقصرا في طلب العلم، فإن قصر في طلب العلم فإنه يأثم بالتقصير ولا يكفر أيضا في ذلك، والله أعلم. ليس تخفر وإنتاج تجيد ولا ليس شرح أنه الفتنة امتحان يسأل العذاب إذا لم يثبت فيعذب، الفتنة الامتحان السؤال نفسه محنة، السؤال نفسه محنة، قوله قال وقولها لم أنعم أن أصدقهما أي لم تصد نفسي أن أصدقهما، ومنه قوله في التصديق أنعم بمعنى أن يجيب بنعم، أصل كلمة نعم يعني موافقة وقبول للإيه للقول الذي يسأل عنه، فلم أنعم أن أصدقهما لم تجب بنعم على ذلك، لم تقبل لم تطب نفسها أن تصدقهما فأنكرت ذلك الأمر، فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وفي وجود العرض عند عائشة ظلامها مع ما ذكرنا من أن هذا الأمر متأخر يعني بعد نزول الحجاب وبعد إخراج اليهود من المدينة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض اليهود العجائز ممن ليس من أهل القتال مؤقتا في المدينة إلى أن قال في مرض موتين أخرجهم في كل جزيرة العرب، الله أعلم، وهي عند الكثيرين أو عند أكثر العلماء الحجاز وما حولها، وقد تراه المتأخرون على مكة والمدينة وصحيح أنه الحجاز كله. فأما سائر جزيرة العرب فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هجر وهي في البحرين وترك نصارى الجيران للجزية والله أعلم. ممكن أن يكون ذلك منسوخا والجمهور على أن كلمة جزيرة العرب عندهم هي الشريف. وهو دليل أيضا على أن المرأة الكافرة مع المسلمة في أمر العورات كالمرأة المسلمة، وليس أن المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي، لأن الرجال لا يدخلون قطعا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلت العروس والعروسان على عائشة رضي الله عنها، وكانت جالستان أو كنا جلوسا عندها على الحالات الحالتين في الواقعتين. فدل ذلك على أن قوله تعالى أو نسائهن يشمل المرأة الكافرة أيضا، فيجوز أن تظهر أن تدخل المرأة الكافرة على المسلمة. ولو كانت المرأة الكافرة كالرجل لما دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من النأس من المغرم معناه من الإثم والغرم وهو الدين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فيه التصريح باستحبابية التشهد الأول باستحبابية التشهد الأخير والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، لأن مفهوم المخالفة من كلمة الآخر مع أن مخرج الحديث واحد، يعني مش هيتقال هنا أن هذا ذكر بعض أفراد العالم فلا يخص، إن البعض يقول يستعيذ بالله من الأربع مزاك من قول بعض المتأخرين دون قول الأئمة، يقولون إنه يتعوذ بالله من الأربع بالشهد الأول أيضا، وليس بصحيح. الحديث مخرجه واحد، هو الحديث واحد أصلا، وراوي حفظ الكلمة وأثبتها وهو ثقة، والراوي الآخر أطلقها ولم يحفظها، فهذا مما لا شك فيه أن المطلق يقع فيه على إيه؟ على المخير، فهو في الحقيقة أصلا حديث واحد، وإنما حفظ الرواة، لأن هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث واحد، فالصحيح أنه التشهد الآخر فقط، وأن الرواية التي لم يرد فيها ذكر التشهد الآخر تحمل على التي ذكر فيها، فبمفهوم المخالفة أن ذلك لا يقال في التشهد الأول لأن لبناه على التخفيف، ولكن ليس فيه تعرض لأن يطرق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقد سبق هذه المسألة وقلنا أن الراجح أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا. يقول هذا الحكم لأن الأول مبني على التخفيف، التشهد الأول مبني على التخفيف. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعم لا الاستعاذة عقل التشهد إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، مش عقل الصلاة، هذا في أذكار ما بعد التشهد. ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره مباشرة في التشهد، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن يعني أن المشروع أن يصلى عليه عقب ذلك، راضنا أنك رجل ذكرت عنده فلن يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، هذا قال له جبريل، فإذا ينبغي بمجرد ما أن تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله أن تقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في التشهد عقب ذكره، ثم تستعيذ بالله من الأربع والله أعلم، لأن هذا لاحق به. التعوذ في الفريضة والنافلة لأن كل منهما فيه تشهد آخر، فيقول ذلك في التشهد الآخر يعني في الركعة الأخيرة والله أعلم. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول اللهم إن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم ابن الحجاج بلغني أن طاووسا قال ابني أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. هذا الذي يفعله يقول قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن، وأن طاووسا رحمه الله أمر ابنه حين لم يدعو بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة، هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ، تأثير هذا التعوذ والحث الشديد عليه، بل كما ذكرنا ظاهر الوضوء لأنه قال إيه قولوا، وكونه يعلمهم هذا الدعاء كتعليم السنة القرآن لأنه كان إيه يشدد عليه حتى يعلمهم ألفاظه باللفظ، فينبغي أن يحفظ هكذا: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا. يقول وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوضوء فأوجب إعادة الصلاة بصلاته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوده، لكنه خلاف ظاهر المنقول. الظاهر أن إيه؟ أنه يرى الوضوء، ولذلك قلنا أنه ليس هناك إجماع في المسألة. الله أعلم. قال القاضي رضي الله عنه: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم به. الله أعلم. فأحسن من هذا أن يقال أيضا أنه صلى الله عليه وسلم إنما عطمه الله بالدعاء، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام بسبب وبأسباب، ومنها أن الله شرع له هذا الدعاء فجعل يدعو به فعصمه وأعاده ربه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يعيد عبده المؤمن إلى السعادة به، وأولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما عصم عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن باستعادته، فنحن أولى بأن نستعيذ، والله أعلى وأعلم، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأنه أولا يدعي أنه المسيح، ولأنه ممسوح العين، لأنه أعور، فهو يدعي أنه المسيح عليه السلام، ثم يدعي أنه أدعي الربوبية والعياذ بالله. وأما كونه دجالا فلأنه كذاب أعاذنا الله من فتنته. وأما المسيح فسمى عليه الصلاة والسلام فسمى مسيحا لأنه قيل مسح بالبركة، وقيل لأنه كان لا يمسح لا عاهة إلى بريد. أقول قولي هذا وأسأل الله أعسائل. يقول المصطفى محمود يقول في كتابه طريقي إلى الجنان عن المسيح الدجال بأنه حضر غربية، هذا من الضلالات المنكرة من تحريف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن موضعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية، كأني اشبهه بعبد العزى بن قطن. حضر الربيع ايش بحر عبد العزى بن قطن رجل هلك بالجاهلية، هذا كلام باطل ما يقوله احد من اهل العلم. ثم ان الحضارة الغربية لا تحيي الموتى، وليس يعني ليس مسلك التأويل بل التحريف للنصوص مسلك اهل العلم، وانما هو مسلك اهل البدع والضلال. انكار المسيح الدجال على ما ورد في الأحاديث بدعة منكرة. صيغة الشهود الأوسط اللهم تحياته لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. ثم أمر آخر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه فيها خلاف بين العلماء، هل تقال في التشهد الأخير فقط أو في التشهد الأوسط كذلك، وهذا هو الصحيح أنها تقال عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من شروط التوبة أن لا يكون عند الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها، إذ أمرا ثالثا أو عند رؤية القوم العذاب بقول الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يقول فرعون نطق الشهادة لكن لم يقبلها الله منه ومات على الكفر، هل هذا معناه إذا كافر أسلم لحظة موته يقبل قبل موته تقبل توبته، خصوصا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول أن هذا الأمر إذا لم يغرغر أو يرى العذاب أو تطلع الشمس من مغربها، فمع إضافة أو يرى العذاب تعرف لماذا لم يقبل الله عز وجل قول فرعون إنما قاله حين أدركه الغرق، وهذا دليل لأنه ليس فقط عند رؤية العذاب أول ما رأى بل عندما أدركه في اللحظة الأخيرة عن هذا يعني عند الغرغرة والله أعلم أعلم. وعموما إذا رأى الناس العذاب لم ينفعهم إيمانهم بالنسبة للمجموع، وأما إذا أسلم الكافر في الاحتضار قبل الغرغرة فتقبل منه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله لأنه كان ما زال في وعيه قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم ويعاين أهوال الآخرة ويوقن أنه من أهل الآخرة. قبل ذلك مريض يظن أن يموت لكن يمكن أن يشفى، فمسألة اللحظة التي تقبل فيها التوبة هي قبل الغرغرة والله أعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والحاكم ووافقه الذهبي. هل يستدل هذا الحديث على أن الجنب لا يقرأ القرآن ولو من حفظه؟ هذا نعم احتج به الجمهور الذين يرون عدم جواز قراءة القرآن للجنب، ولكن هذا الحديث رغم تصحيح هؤلاء الأفاضل له إلا أن فيه مقالا، كما أنه لا يدل ضعف الشيخ الذهبي، كما انه لا يدل دلاله صريحه على التحريم، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يقرا القران ان يذكر الله على غير طهاره، فانما ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءه حال الجنابه لان ذلك خلاف الايه الافضل خلاف الاكمل، وهو صلى الله عليه وسلم يكره خلاف كما ترك رب السلام على الصحابي الذي سلم عليه حتى تامن، ومع ذلك فليس هذا بواجب اتفاق العلماء. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى ملوك الكفار وفيها كلها بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من القرآن، وفيها أيضا وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بآيات ليقرؤوها وهو يعلم أنهم لا يتطهرون ولا تصح لهم طهارة من جنابة، فدل ذلك على جواز قراءة الجنوب كما استدل به البخاري رحمه الله في صحيحه، مع ثبوت ذلك على ابن عباس رضي الله عنه مما يثبت أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة، وربما قبلت الآثار الواردة عن الصحابة في عدم قراءة الجنوب على الأكمل أيضا والله أعلم. الراجح عندي جواز القراءة للجنوب من الحفظ. هي جزء منها لا يضر ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم آية صريحة. شنف الله موضوع التليفون ده لدي مصطفى يقول ذكرت في يوم أن الذي تسوق ولو مرة في حياته حتى لو تاب فإن قلبه لا يزال به أثر سوء الاعتقاد. يقول أنا ممن قد من الله عليهم بالمغفرة وتحصيل علم، لكن ما أنا عليه الآن وما أقدر أن يكون عليه لو نسيت تقدم به العمر وتخطى الثلاثين، فهل أستطيع صلاح مسائل؟ نعم تستطيع إن شاء الله. أنا لا أتذكر أني قلت ذلك، ولو قلت فأنا أخطأ أن لا بد أن يظل معه هذه، إنما ربما يقصد بها الأغلب العام أن الإنسان إذا سار في طريق باطل ربما تعلق في قلبه أو كان الغالب أن يتعلق به بعض به الباطل، لكن لا على العموم مش كلام معصوم، لا يصح ذلك، بل لو كان الإنسان على كفر ثم تاب فإن الله لا لا يمنعه الخير، ولا يزال على خير طالما صدقت توبته، ولا نقول لابد أن يظل في قلبه شيء، هذا كلام خطأ إذا أمر على العموم. فإن كان الأمر يعني على الغالب المشاهد فمحتمل. نسأل الله أن يوفقنا في محمد. كثير من أهل البدع تظل البدع موجودة. حديث رأى الله زورات القبور قال بعض الناس فيه تأويل بعض المشايخ. هناك حديث صحيحة كثيرة تدل على أن المرأة تذهب إلى المقابر. نعم، حديث رأى الله زورات القبور الصحيح أنه لمن تكثر الزيارة، وغالبا ما إذا أكثرت الزيارة دخل فيها محرمات أخرى مثل التبرد، مثل الاقتراب، مثل النياحة، مثل اللطم، والمرأة ضعيفة القلب فلا يشرع لها كثرة زيارة القبر. ولكن تزور احيانا، هذا هو الصحيح من اقوال العلماء. والاحاديث الصحيحه الصريحه في زواج زياره المراه القبور هي عندي ارجح في الدلاله، و يعني ارجح مما رجحه شيخ الاسلام تماما من ان المراه ممنوعه من الزياره مطلقا. الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشه كيف تقول اذا ذهبت للقبور، فاذا ولم ينكر عليها حين ذهبت خلفه إلا لأجل أنها ظنت أنه ذهب لبعض النساء، ولم ينكر ذهابها إلى القبور. فالأظهر الله أعلى وأعلم جواز زيارة المرأة القبور على صفة المدرة لا على صفة المداومة التي معها يحصل غالبا المنكرات الأخرى. الإخوة بيقولوا عايزين درس السنة في الساعة، هذا الأمر يعني أتعجب منه، يعني المسافة مش طويلة. طبعا ما قلت إن شاء الله ينتقل من يوم الخميس القادم إلى مسجد رب العالمين، وخطبة الجمعة في مسجد الخلفاء إن شاء الله اللي هو في الإسلام. فالسلف كانوا بيسافروا مش من تيرش للتاني، كان جابر بن عبد الله الصحابي الجليل سافر مسيرة شهر من المدينة إلى الشام ذهابا شهر وإيابا شهر، اشترى جملا واشترى عليه فترا رحلا، وسافر شهرا ليشافه فقط الصحابي رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه ولكن يريد ان يشافهه به. فالكتب اللي احنا بنقراها دي صحيح مسلم وصحيح البخاري وغيرها، والكتب الاحاديث اللي وردت فيها ما جمعت بالبقاء في بلد واحد، وانما جمعت بالرحله في طلب العلم. انا ما كنتش بنقول دي رحله، إنها الناس بيروح من الساعة البس بيشت في الرحلة، والأمر يعني يسير جدا، يعني ما لا يفرق دقائق معدودة. الله المستعان والحمد لله أن زال هناك فرصة لطلب العلم. كل الدروس موجودة في مسجد رب الأقصى إن شاء الله، الخميس والحد والجمعة إلى آخره. مسجد رب الأقصى موجود العنوان متعلق، ومسجد الخلفاء ده خطبة الجمعة فقط. الأسبوع القادم، نعم، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم يغرغر، يعني عندنا الحديث نلتزم بالحديث، ما نعرفش يقرأ حاجات احنا ما نعرفهاش، ماذا يقع؟ أيهما يقع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، نقف عند ذلك. مع اليقين بأنه من أهل الآخرة الظاهر أن هذا يكون بعد الغرغرة، معاينة الملائكة بحيث يعينهم الظاهر أن يكون بعد الغرغرة. نعم، ضمة القبر في ضمة القبر، القبر يضم على كل إنسان، هذا يحصل لكل احد حتى ولو كان سعد بن معاذ رضي الله عنه، فكل ذا امر اخر غير فتنه القبر. ايوه طبعا، نزل رب الاقصى في مكان الاخوات ان شاء الله، نزل رب الاقصى في مكان الاخوات، وكذا مسجد الخلفاء بتاع الجمعه. الدروس يوم الخميس القادم إن شاء الله، والجمعة العصر في مواعيدها الساعة 4 يوم الأحد، والمغرب يوم الخميس، والجمعة على صلاة العصر في منزل رب العرش. تمام. تدرس. حب شعب اليوم.